وسلم ما أمرت يستفاد منه فوائد. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر وينهى، فهو إذن عبد من عباد الله عز وجل، لأن الله تعالى يأمره وينهى. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأتي بالشريعة من عند نفسه، بل هو ينتظر أمر الله عز وجل، إذا أمره الله فعل وإذا لم يأمره أمسك. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى عدم تشييد المساجد، لأنها لو كان تشييدها خيرا لإيش؟ لأمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ما من خير إلا أمر به صلى الله عليه وسلم ودل الناس عليه، إما من نفسه ابتداء أو من الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن الأولى أن تكون المساجد متواضعة، يعني متواضعا فيها في بنائها، وأن زخرفتها خلاف ما مقصود الشارع لقوله ما أمرت بتشييد المساجد. هذا إذا كان التشييد لا يلزم منه المحذور، أما إذا كان فيه المحذور فإنه ينهى عنه ولا يقتصر على القول بأننا ما أمرنا بذلك. فمن هذا ما ينشر في قبل المسجد في بعض المساجد، ينشر الله وإلى جانبه محمد، والذي ينظر إليهما يعتقد أنهما سواء، وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ند لله تعالى، لأن الحرف واحد، ولفظ الجلالة على اليمين ولفظ محمد على اليسار. وهذا لا شك أنه دخيل على الإسلام. فالمسلمون لم يكونوا يكتبون في القبلة شيئا، بل يكرهون ذلك كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. فكيف إذا كتبت مثل هذه العبارة؟ وأرى أن من رأى أحد المساجد في هذه الكتابة أن يبلغ المسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية حتى تبرأ ذمته. في هذا الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى، وهذا هو الذي حصل، أنها زخرفت. أحيانا يدخل الإنسان المسجد ويقول ما هذا؟ أهذا قصر ملك أم حجرة تاجر؟ حتى أنه في بعض الأحيان تجد الفراش لينا كأنه فراش نوم، وهذا من الترف الزائد الذي لا ينبغي أن يعتاده المسلمون. نسأل الله الهداية. وعن أنس رضي الله عنه